بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ورسائل السامعين. وفي الدرس 35 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على كتاب الطلاق، قال رحمه الله: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم
الذي قبله
قال والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة.
يعني أحب عفوا أن أنبه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أني ذكرت بالأمس رواية مسلم فلم يرها شيئا، وهذا الحديث نعم بتتبع الإنسان مسلم هذه اللفظة لم نجد فيه، إنما عند أبي داود وغيره، وكان الشيخ ناصر الألباني صححها فلم يرها شيئا، لكن أصل الحديث في صحيح مسلم، أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، أما هذه اللفظة عند أبي داود ولعلها في المسند أيضا عند الإمام أحمد وجماعة، وصححها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. حاول أن أقارن أمس بين هذه الرواية وغيرها فاحتسبت بتطليقة كما عند البخاري، ورواية فلم يرها شيئا من مجال الحديث كان حول هذا. المهم أن هذه الرواية حتى وإن كانت يعني لم تذكر صريحة عند الإمام مسلم إلا أنها في بعض السنن وفي المسند وإسنادها صحيح، وبعض العلماء يوجهها في الشيخ ناصر الألباني غفر الله له لأنها غير صريحة، لأنها غير صريحة، فلم يرها شيئا يعني على السنة أو من السنة. حقيقة هذا توجيه بعيد جدا كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، وكما أفاده الصنعاني وأشار إلى ذلك الشيخ الإسلام تيمي أيضا. فتوجيه بأنها لم يرها شيئا يعني على السنة أو موافقا للسنة بعيد، لأن السؤال عن الطلاق في الحيض، فالكلام حول وقوعه أو عدم وقوعه، حول وقوعه أو عدم وقوعه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعد ذلك: إذا أردت أن تطلق فافعل كذا وكذا، يعني حتى يكون طلاق يعني واقعا يقع. نعم فاحتسبت بتطليقة. من الذي اكتسبها؟ قيل هذا عبد الله بن عمر كان يحتسبها، لذلك جاءت روايات أنه كان يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض وأوقعه على نفسه من باب الورع. بعضهم يقول بل الروايات أشار أمس كما على أمس نجد ذلك راجع أمس التيمي أشار رحمه الله فتاوى أن جاءت روايات عن عبد الله بن عمر بهذا وذاك، فاحتسبت بتطليقة. ما الذي اكتسبها؟ قيل ابن عمر فلم يرها شيئا يعني نفسه، لذلك رجح سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن باز هذه الرواية، وإن كان كما سبق المسألة فيها خلاف كبير، وشيخ الإسلام ذكر الذين قالوا بهذا كخلاس ابن عمرو وطاووس بن كيسان وابن تيمية وابن القيم و المعصرين الشيخ الباز والشاكر، كل هؤلاء قالوا بعد وقوع الطلاق. ابن تيمية ذكر العلماء قبله الذين قالوا بعد وقوع الطلاق، ذكر جملة من أهل العلم، وهذا الذي أفتى به سماحة الشيخ الباز، وهو من محقق العصر الأسيمة في أبواب الفقه رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة تونس عبد الرزاق عفيفي يفتي أيضا بعد وقوع الطلاق في الحيض، فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحته الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز الرجحي، كلهم يقولون بوقوع الطلاق في الحيض على قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والمسألة الخلاف فيها قوية جدا، والذي ندين الله به أن الطلاق في الحيض لا يقع على قول شيخ الإسلام وتلميذه وقول شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن الطلاق في الحيض لا يقع. قول الإسلام فلم يرها شيئا. وأما العدة المذكورة في حديث ابن عمر فهي العدة في اللغة، ويمكن الانتقال من الاصطلاح الشرعي للاصطلاح اللغوي، وهو فليراجعها يعني ترجع مراجعة بأبدال كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه في كتاب الطلاق أنها مراجعة الأبدان وليست الرجعة الشرعية. فذلك طلب منه النسل أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وعلى خلاف هل ينتظر حيضتين أم حيضة، على خلاف العلماء. ومن قال بقول أئمة الأربعة قال بقول أهل العلم كشيخنا العلامة صالح الفوزان وشيخنا العلامة عبد العزيز عبد الله بن الرشعي وكذلك الشيخ العلامة صالح الحيدان والغديان كلهم على هذا على قول طلاق الحيض. كذلك الطلاق البدعي يكون في طهر المسها فيه أو في الحائض أو النفاس، الطلاق بدعي. وأما الطلاق المحرم لو الطلاق ثلاثا دفعة واحدة فإن يقول أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاثا فهذا أكثر العلم على أنه يقع، وأكثر الصحابة وجمهورهم أكثر العلم على أنه يقع، ولكن تنازعوا هل يقع طلقة واحدة أم ثلاث أم ثلاثة. فالذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب أنهم كانوا يقعون الثلاثة واحدة، ثم لما رأى عمر تساهل الناس وتمالؤهم على الطلاق أجرى الثلاثة ثلاثة اجتهاد اجتهادا من عمر، وله أن يجتهد هو خليفة راشد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك رجعت إلى ما كان عليه العهد الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قلنا أن هذا محرم والطلاق في الحيض وطهر مسافي والنفاس بدعة، فلماذا أوقع ابن باز ومن معه الطلاق ثلاثا ولم يوقع الآخر؟ نعم يوقع هذا ولم يوقع هذا، من أقوال الصحابة يقول الصحابة أن الطلاق ثلاثا يقع، لكن هل يقع ثلاثا أم واحدة هذا الذي فيه النزاع، هذا الذي فيه النزاع بين العلماء. هذا يدل على أنها لم تطلق. ذكرنا بالأمس المسائل المهمة أن الطلقة الرجعية إذا مات زوجها، أن الطليقة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها أثناء العدة فإنها ترث ولا ما ترث؟ ترث. والعكس صحيح، إذا طلقها وماتت هي وما زالت بالطلقة الرجعية فله أن يرث، حتى ولو كانت الطلقة بائنة كالثالثة ولا تزال في العدة فإنها ترث، أما إذا خرج من العدة فإنها لا ترث إلا في حالة واحدة وهي إذا كان في مرض مخوف وطلقها ليحرمها من الميراث. وهذا للأسف يقعه بعض الناس في هذا الزمان، يحرم أبنائه من الميراث، لا هذا لا يجوز محرم. أيضا يعني من غفاره من كلام العلماء في ذلك أنه ربما يأتي الإنسان باللفظ الصريح كان يقول أنت طالق ولا يقع الطلاق، مع أن المعلوم أن جماهير العلماء بل كاد أن يكون إجماعا أن اللفظ الصريح مع النية هذا يقع الطلاق. أنت طالق هذا لفظ صريح لا يفتقر إلى نية، فلو قال أنت طالق كيف لا يقع؟ قالوا لو كان اسمها طالق يعني كأنه يسأله أنت طالق، قالت نعم أنا طالق أو أنا لست بطالق، طالق موجودة في جبن الآخر، وقالها مثل هذا لا يقع. وذكروا الصور يعني فرعوا الصور خصوصا الأحناف وغيرهم أهل الرأي يعني فرعوا صورا على هذا. نعم
والسنة. نعم قال رحمه الله تعالى والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة.
نعم
ثم
والسنة شيئا فشيئا والسنة في الطلاق نعم.
قال والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه.
نعم، إذا طلقها في طهر أصابها أو جامعها فيه فعلى الخلاف الكبير بين العلماء فيما سبق. إذن السنة ألا يطلق امرأته وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض أو نفسها، لأن النفاس يطلق ويراد به الحيض، كما في الغزوة لما قال النسل عائشة أنا فستي يعني أحطي رضي الله عنها، فإذا كان في النفاس أو الحيض أو في طهر مسها أو جامعها فيه فهذا طلاق بدعي وخارج السنة ومحرم وحرام. إذا غضب الرسول عليه السلام لما جاء عمر وحكى له قصة ولده عبد الله بن عمر، قال أستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ تطول مدة العدة. الإسلام يتشوف إلى رجوع المرأة إلى زوجها، لذلك إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية أين تذهب؟ فتذهب عند بيت أبيها، تجلس في البيت، ربما يمسها زوجها أو يشتاق إليها فيجامعها فترجع إليه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، تبقى في البيت لعله يمسها أو يرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها
واحدة، يعني يطلقها طلقة واحدة، لا يقول لها أنت طالق، لا قل لها وهي طاهر كالورقة البيضاء الرحم متأكدين أنه ليس فيه شيء، أقول لها أنت طالق ثم ينتظر، لأنها في هذه الحالة لها كم حيضة حتى تخرج فتحتاج إلى مهر وعقد جديد في الأولى أو الثانية، تحتاج إلى ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف في القرء هل هو الحيض أم الطهر.
نعم. قال ثم يدع حتى تنقضي عدتها.
نعم، ثم يترك هذه المرأة حتى تنقضي العدة، والعدة بالنسبة للمطلقة ثلاث حيضات ثلاثة قروء، إما حيضات وإما أطهار على خلاف كبير بين العلماء أيضا. نعم.
قال رحمه الله فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت.
نعم، إذا قال لها أنت طالق للسنة أو أنت طالق وكانت ليست حائضا أو في طهر مسها فيه فهي طالق، حتى وإن لم ينتوي ذلك على الصحيح، بل هذا قول جماهير السلف، وإن لم ينتوي ذلك طالما أنه ليس مكرها ولا سكرانا ولا أصابه جنون وعته، فهذا طالما أن عقله معه ويعي ما يقول وما يخرج من فيه، بل إن العلماء يقول لو كان يجرب خطه فقال امرأتي فلانة طالق فإنها تطلق بذلك، لأن هذا لفظ صريح لا يفتقر إلى نية، أما النية لا يفتقرها اللفظ إذا كان غير صريح، أو كان الطلاق معلقا على شرط كما سيأتي، كان كلها لو ذهبت إلى بيت أبي، بل ولابد أن يكون شرطا غير متحقق الوقوع أما إذا كان متحقق الوقوع فإن الطلاق أيضا يقع كما سيأتي. فالإنسان لا يتلاعب، وثلاث هزلهن جد وجدهن جد، فذكر منها الطلاق، بعض الناس يتلاعب بالطلاق.
قال رحمه الله فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيضا لم تطلق حتى تطهر من الحيضة،
وإن كانت في طهر
أصابها فيه أو حيضا لم تطلق حتى تطهر من الحيضة.
هل هذا تناقض مع ما سبق، مع ما رجحه ابن قدامة فيما سبق؟ يعني قلنا أن الطلاق في الحيض عند الجمهور الأئمة الأربعة أنه أنه يقع، ولكن هنا قال لم تطلق حتى تطهر من الحيضة، لأنه أضاف لفظة ماذا؟ عسك للسنة، لأن هذا في الحقيقة خلاف السنة، يعني هذه مسألة أخرى غير ما إذا قال لها أنت طالق وهي حائض. فهذا الذي فيه الخلاف بين الجمهور وابن تيمية ومن معه. وأما إذا قال أنت طالق للسنة فإنها لا تطلق، لأن الطلاق هو حينئذ لم يصب السنة وإنما أصاب البدعة، فهذا الطلاق لا يقع. حتى عند من يقول بوقوع الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه لا يقع، إذا قال أنت طالق للسنة، أنت طالق للسنة، لأن هذا مخالف للسنة، الطلاق طلاق الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض.
نعم لعلك تقرأ الشرح. نعم. قال
قال الشيخ الراجحي قوله إن قال لها أنت طالق للبدعة هذه المسألة عكس الأولى، فإذا أراد الزوج أن يطلق امرأته طلاقا بدعيا كأن يقول لها أنت طالق للبدعة فإن الطلاق لا يقع.
طبعا هذا لا يجوز أن يقول لها هذا، يعني أنا سأطلقك أو أنت طالق للبدعة، لا. وينتبه أيضا أنا سأطلقك إن لم تتأدبي مثلا، هذا لا يقع طلاقا كما أفسد اللجنة بالأساس مع الشيخ باز رحمه الله. فرق بين الوعد بالطلاق والطلاق، لفظ الطلاق أنت طالق غير سأطلقك إن لم تتأدبي، سأطلقك في هذا وعد، له أن يفي بعهده وله أن لا يفي به ويرجع فيه. نعم. وذكرنا أيضا بالأمس فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز في فتوى مقالة النواب بأنه إذا علق الطلاق على شرط ونسيت المرأة هذا الشرط ووقعت فيه فإن الطلاق لا يقع الطلاق. فقال ذهبت إلى بيت أبيك فنست، نسيت وذهبت، فلا يقع الطلاق. نعم.
قال حفظه الله فإن الطلاق لا يقع إلا إذا وجدت صفة طلاق البدعة، فلو وافق قوله صفة الطلاق السني لم يقع، بل ينتظر حتى توجد صفة الطلاق البدعي. قال قوله هي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، لأن كل من الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جمعها فيه يوافق صفة الطلاق البدعي التي طلق فيه الذي طلق لها، وعليه يقع الطلاق في الحال. قال قوله إن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. قال الشارح أي إن لم تكن المرأة في حال يوافق صفة الطلاق البدعي التي أراد الزوج بأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلاقه لا يقع حتى توجد الصفة، وذلك بأن يجامعها في هذا الطهر أو تحيض بعد انتهاء الطهر، فحينئذ يقع طلاقها لوجود صفة ولوجود صفة ما طلقت لها.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها،
غير المدخول بها يعني التي عقد عليها ولم يدخل بها. نعم.
والحامل التي تبين حملها،
والحامل التي تبين حملها إذا حملت وظهر الحمل في بطنها. نعم.
قال والآيسة،
والآيسة يعني من الحيض لا تحيض لكبر سن أو مرض أو نحوه. نعم.
والآيسة التي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال.
إذا قال لها أنت، قال أنت طالق للسنة تطلق في الحال، أما إذا قال أنت طالق فقط فإنها تعتد ولا تعتد، تطلق أو لا تطلق، وتكون في العدة ولا ليس في العدة، تكون في العدة ولكن بالأشهر، تعتد بالأشهر. الآيسة التي دخل بها، عفوا هذا الذي دخل بها أما إذا لم يدخل بها المرأة غير المدخول بها ليس لها عدة، ليس لها عدة مطلقة. والحامل التي بان حملها طلاقها عدتها على الصحيح بوضع الحمل، كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت حملها فهي تكون طالقا، ولا هل له أن يعقد عليها حتى وهي في حال النفاس؟
نعم،
يجوز العقد في حال النفاس، لكن الدخول لا يكون إلا في الطفل أو الجماع، أفضل الجماع ليس الدخول، لا يكون إلا الطفل، له أن يداعب وأن يمس ولكن بدون إيلاج في الفرج.
نعم.
وبعض الناس يكون استعد للزواج وكذا، ويأتي حيض المرأة فيقف الزواج، لا مانع من الزواج، لكن الزواج في الحيض جائز لا بأس به، لكن الطلاق هو البدعة، لكن الناس يتحرزون منه خشية الوقوع في الحرام في المرأة في الحيض. نعم، آمين. قد زوجتك قال قبلت، لأن الصغيرة يجب أن تزوج من إذنها، الصغيرة والمجنون والصغيرة والسفيهة، هذه لا تفسد الاختيار. لا أعلم، إذا كان لا يعلم الحكم لا أدري، لكن معروف أن هذا الجد فيه جد والهزل فيه جد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته.
نقف إن شاء الله عند هذا، وفقنا الله إياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفسر. يقول: هل متن الحديث له شواهد وما قبله لا يثبت؟ أي حديث؟ من صاحب السؤال الذي الأمس هذا؟ ها؟ الشيخ الرجحي قال في أول الكتاب: قول الشيخ الباز يقع الطلاق في الحيض، أين هذا؟ ها؟ في العدة؟ هذه الورقة لك أنت؟ أين هذا؟ طيب لعلك تأتي به الدرس، خلانا هنا في الدرس؟ في الدرس؟ ولا بعد الدرس؟ لا لا، أذكر أنك أنت قلت الشيخ له فتوى أو رجع عن فتواه، وبالمراجعة وجدنا عكس ما قلت. المهم الذي توفي عليه الشيخ والذي نعلمه من مذهب الشيخ عبد العزيز عدم كره الطلاق، لا شك في ذلك، لا ريب في هذا ابدا، هذا مرارا تكرار كثير. نعم. فهل قاله الشيخ الرشيد كان قبل وقوع الشيخ نباز؟ لا، ونراجع كلام الشيخ نباز القديم، هذا لا اذكر في هذا الكلام ابدا. قال: أنا في المسجد عليكم جميعا. لا، قرأ الشيخ الباز له قول بوقوع الطلاق في الحيض. من الذي حضر كتاب الطهارة؟ اللي حضر يرفع يده هكذا فقط؟ اثنين؟ ثلاثة؟ سمعتم هذا؟ في اللزم خلاص عليه سبحان الله. طيب نأتي بالسلام. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وأماتكم عن الإسلام والسنة. آمين وإياك السامعين صلى الله عليه وسلم. نعد من فضلكم أن تبين لنا كل من يأخذ قسم الإمام العام في الدولة كالوزراء ونحوهم حتى نعرفهم ونقف القول على ولاة أمورنا لكم بخير. طبعا لا يجوز الكلام في الوزراء والأمراء لا في الإمام العام الذي هو ولي الأمر سواء سمي رئيس الجمهورية أو ملك المملكة أو السلطان فلان في بعض البلدان، كل هؤلاء ولاة أمر لا يجوز أبدا الكلام فيهم بالسلب. وأما النصيحة فهي مبذولة لهم ولكن بالآداب الشرعية كما في الحديث فليأخذه بينه وبينه. النصيحة مبذولة والأمر معروف ممكن مبذول لكن بالأدب الشرعي ليس بالمظاهرات والأسنان المدني والاعتصامات، كل هذا باطل وضلال. أو ذكرهم على المنابر ذكر مسالبهم وأخطائهم هذا من الخروج عليه، لا يجوز أبدا. حتى الوزراء الوزير وزير كذا وزير كذا لا يجوز الكلام فيه أبدا. كل بارك الله فيكم شيخنا، نريد منكم تعليقا على الحديث بعد الفراغ منها، هذا صحيح وهذا ضعيف وكذا. بارك الله فيكم وعلمكم الله من علمه. نحن يعني ما تيسر لنا ان تيسر لنا ذكر كلام العلماء في الحديث، ان هذا يعني امر طويل، وهذه الطريقه التي ندرس بها هي طريقه علمائنا ومشايخنا الذين يعني أخذنا عنهم العلم، وإن شاء الله لن نحيد عنها أبدا، نرجو الله أن يثبتنا عليها طالما أننا نعتقد أنها على الحق وظهر لنا الخير فيها. وليست التجربة طريقة أخرية العلماء كابن باز وغيره من العلم، فما كان يحتاج إلى توسع مبحث خاص، لأن الحديث يتعلق بهذا الأمر أو الحكم يدور حول هذا الحديث ربما نتوسع في التخريج، وما لا يحتاج فيكتفي الإنسان بقول هذا صحيح أو ضعيف على حسب ما ذكر العلماء، خصوصا الكبار منهم الشيخ الألباني رحمه الله يعتمد على تصريحاته ولا يلتفت لهؤلاء الفتية السفهاء الذين يطعنون في الشيخ إما غمزا ولمزا صريحا وإما مخفيا كما يفعله مصطفى العدوي في الطعن في العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من السفهاء الذين يتكلمون في هذه الجبال الشامخة سواء بالغمز الخفي أو بغيره. هؤلاء الصبيان لا يعرفون شيئا في الحديث ولا يلتفتوا إليه. هنا عمر السليم الذي خرج يعني يتكلم في الحديث وليس له شأن في ذلك وغيره. الإنسان يأخذ بالعلماء المشهورين شجره بالعلم والفحولة فيه، شهد للألفان ابن باز شهد له ابن عثيمين، شهد له الفوزان بالعلم والرسوخ فيه، هذا تريد. لماذا ترجع إلى فلان أو علان تقول محمد عبده يصحح والألفان يضعف وتأخذ بكلام محمد عبده؟ من محمد عبده أو من فلان هذا اللي يعرف لهم قدر ولا شأن في العلم؟ لا، ليس بكلام العلماء الكبار علماء ولا إما الفحول. الباني يجلس ساعات بل ربما جلس أشهر حتى يخرج حديث، ربما لم تلدك أمك بعد ولم تكون في بطنها بعد وهو يبحث الحديث، ثم يخرج إنسان صغير ويتكلم في هذا الجبل الأشم الألباني رحمه الله. فالإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف من هو. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله واياكم بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.